أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أن شهر شعبان إنما سمي بهذا الاسم لتشعب الخيرات فيه. ما معنى تشعب الخيرات فيه؟ يمكن أن نفهم عدة معاني لتشعب الخيرات في شهر شعبان. المعنى الأول أن الله تعالى يوجد في هذا الشهر الشريف أسبابا خاصة لنيل رحمته ورضوانه وكرامته ليست موجودة في غيره من الشهور. فهذا المعنى الأول لتشعب الخيرات، أنه إحداث أمور خاصة وأسباب خاصة لنيل هذه النفحات والألطاف الإلهية، وهذا معنى صحيح. نحاول طبعا حينما نذكر معنى أن يكون معنى صحيحا مناسبا ملائما لوضع شهر شعبان. فهذا هو المعنى الأول لتشعب الخيرات، أنه الله تعالى يجعل في هذا الشهر أسبابا خاصة لنيل رضوانه ليست موجودة في غيره من الشهور، وهذا معنى صحيح. يكفي أن فيه ليلة واحدة وهي ليلة النصف من شعبان تضاهي ليلة القدر في شرفها وعظمتها. في أمال الشيخ الطوسي عن الصادق عليه السلام قال: سئل الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه ألا يرد سائلا له ما لم يسأل معصية. لاحظ شرفها، يضاهي ليلة القدر. وإنها التي جعلها الله لنا أهل البيت بأزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر أكرمنا أهل البيت، يقول إمام الصادق عليه السلام، بليلة النصف من شعبان. فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله تعالى، فإنه من سبح الله تعالى فيها 100 مرة وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة غفر الله تعالى ما سلف من معاصيه وقضى له حوائج الدنيا والآخرة. هذا سبب عظيم إذن لنيل العطايا الإلهية، وهو سبب كما ترى خاص في شهر شعبان وفي ليلة النصف من شعبان ليس موجودا في غيره من الشهور. في هذا الشهر أيضا من مختصاته وجود مناسبات مباركة، مواليد الأئمة الأطهار، الإمام الحسين عليه السلام، الإمام السجاد عليه السلام، الإمام المهدي عليه السلام منقذ البشرية، أيضا من أبناء الأئمة الأطهار مولد أبي الفضل العباس، مولد علي الأكبر. هذه كلها مناسبات فيها فرح وسرور لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وتوزع فيها العيديات كما يمكن أن يقال بمصطلحنا العامي، يوجد فيها عيديات خاصة توزع على المؤمنين. هذه كلها أسباب خاصة في شهر شعبان ليست موجودة في غيره من الشهور. فيه أيضا أعمال مخصوصة، تقلبون في كتب الأدعية والمستحبات والسنن، فيه أعمال مخصوصة، فيه أدعية مخصوصة، فيه مناجيات مخصوصة. هذه كلها أيضا أسباب اختص بها هذا الشهر الشريف للعطايا الإلهية ليست موجودة في غيره من الشهور. في هذا الشهر زيارة مخصوصة لإمام الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة، نقرأ واحدة منها عن علي بن الحسين وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي. ومصافحة النبي هو كرامة ولطف ومنقبة، فإذا صافحه كل الأنبياء فمن أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين يستأذنون الله تعالى في زيارته، فيؤذن لهم منهم 5 أولي العزم، حتى 5 أولي العزم أيضا ممن يستأذن لزيارة الحسين عليه السلام في ليلة النصف من شعبان. هذه نماذج للأسباب الخاصة التي جعلها الله تعالى من مختصات شهر شعبان. فهذا المعنى الأول إذن لتشعب الخيرات في شهر شعبان، وجود هذه الأسباب الخاصة. المعنى الثاني لتشعب الخيرات أن الإنسان المؤمن الموفق الصالح يوفق في هذا الشهر إلى الطاعات أزيد مما يوفق في غيره من الطاعات في غيره من الشهور. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: وإنما سمي شعبان لأنه يتشعب فيه أرزاق المؤمنين، تزداد عليهم أسباب التوفيق في هذا الشهر. وفي الرواية عن أمير المؤمن عليه السلام: وإن الله عز وجل يبث ملائكته في أقطار الأرض وآفاقها يقول لهم سددوا عبادي وأرشدوهم. ملائكة، ملائكة على طول الزمان موجودة تأخذ بأيدي المؤمنين وتوفقهم إلى الطاعة. هذا تزيين الطاعة، و يكره إليكم الفسوق والعصيان، هاي خو أسباب التوفيق موجودة في سائر الأيام وفي سائر الشهور، لكن يزداد هذا التوفيق للطاعة في خلال شهر شعبان. لاحظ الحديث: وإن الله عز وجل يبث ملائكته في أقطار الأرض وآفاقها يقول لهم سددوا عبادي وأرشدوهم. هذا في كل الأيام موجود، هذه الملائكة ألطاف خاصة إضافية تضاف لتوفيق المؤمنين في هذا الشهر. وكلهم يسعد بكم، يسعدون بهذا التسديد الذي تمنحونه للعباد، إلا من أبى وتمرد وطغى وامتنع هو بنفسه عن أن ينال هذه الألطاف، فإنه يصير في حزب إبليس وجنوده. فهذا إذن المعنى الثاني لتشعب الخيرات، أنه يمنح المؤمنون والعاملون والموفقون أسبابا إضافية للتوفيق. هم موفقون في غير هذا الشهر، لكنه يلمسون ويحسون، ويمكن هذا أيضا شيء وجداني مستشعر. أنت في خلال السنة قد لا تصوم يوما، لكن في شهر شعبان تجد همة أكبر للطاعة، وفي خلال السنة قد لا تأتي بأزيد من الفرائض أو تأتي بشيء محدود من النوافل والمستحبات، لكن في شهر شعبان شوف همتك للطاعة أزيد، وهكذا لهج لسانك بالدعاء بالذكر بالاستغفار، تشوف تشعر وجدانيا في شهر شعبان أنك تزداد همة وإقبالا على هذا. هذا إذن المعنى الثاني لتشعب الخيرات، بمعنى أن أسباب التوفيق للطاعة تكون أزيد في هذا الشهر. ما هي هذه الطاعات التي يوفق لها الإنسان في شهر رمضان؟ الإمام يشرحها في نفس الحديث، يقول: وشعب خيراته، هذه التي يوفق الإنسان إليها بهذا التزديد من الملائكة الذين يبعثهم الله تعالى، يشرح هذه الإمام معنى تشعب الخيرات، يقول: وشعب خيراته الصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والقربات والجيران وإصلاح ذات البين والصدقة على الفقراء والمساكين. هذه كلها شعب لهذه الخيرات اللي هي مطلوبة على مدار السنة، والإنسان قد يكون على مدار السنة قائم بها، لكن توفيق لها في هذه الأشهر يكون أكثر. المعنى الثالث لتشعب الخيرات في شعبان أن الأجر الذي يعطى للعاملين في هذا الشهر أزيد من الأجر الذي يعطى على نفس العمل في غيره من الشهور. الصلاة عليها أجر في سائر الأيام، لكن نفس الصلاة في شهر شعبان يكون أجرها أفضل. الاستغفار شيء حسن في سائر الأيام والشهور، لكن في شهر شعبان يكون أفضل. الصوم كذلك، وهكذا سائر الطاعات. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن شهر شعبان: وهو شهر العمل فيه مضاعف. هذا إذن معنى آخر لتشعب الخيرات في شهر شعبان. الحسنة بسبعين، والحسنة مقبولة، والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده، وينظر صوامه وقوامه فيباهي بهم حملة العرش. هذا إذن معنى الثالث، هو مضاعفة الحسنات على الأعمال. في عيون أخبار الرضا عليه السلام عنه قال: من استغفر الله تعالى في شعبان 70 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم. وروي أن من استغفر في شعبان كل يوم 70 مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور 70,000 مرة. فنفس الاستغفار الذي تقوله وتؤديه، لا أقول تقوله لأن مجرد لغلقة اللسان هذا لا يكفي، المفروض أن نحقق حقيقة الاستغفار ومعنى الاستغفار الذي فيه ندم وفيه عزم على عدم العود لهذه المعاصي، فيه تدارك للحقوق والواجبات الفائتة. فمحل شاهد أن الاستغفار في شهر شعبان يضاعف 1,000 مرة، يكون 70,000 بقدر غيره من الشهور. قيل يعني الإمام الرضا في نفس الرواية أنه: فكيف أقول؟ قال: قل أستغفر الله وأسأله التوبة. فهذا إذن المعنى الثالث، وهو مضاعفة الحسنات، بمعنى أنه العمل في غيره من الشهور يكون بدرجة يكتسب حسنا إضافيا في هذا الشهر. وتعلمون أن ميزان التفاوت يوم القيامة وإعطاء الدرجات إنما هو بحسب حسن العمل، فكلما يكون العمل أحسن يكون درجته أكمل. الذي خلق الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل يكتسب حسنا إضافيا ومنزلة أكبر في شهر شعبان. هذا هو المعنى الثالث. المعنى الرابع لتشعب الخيرات في شهر شعبان أن خيرات وبركات شهر الله الأكبر شهر رمضان تتشعب من شهر شعبان. فكلما يكون استعداد العبد في شهر شعبان أكثر يكون فوزه بضيافة الرحمن وبركات شهر رمضان أكبر. فخيرات رمضان وبركات شهر رمضان وأعطيات شهر رمضان يتشعب استحقاقها من شهر شعبان. من هنا يبدأ توجيه الدعوات كما قربنا في بعض أحاديثنا السابقة، توجيه الدعوات لضيافة الرحمن والفوز بموائد الرحمن في شهر رمضان يبدأ من شهر شعبان. ففي شهر شعبان تتشعب خيرات شهر رمضان واستحقاقاتها، لذلك تجد تشابها في الأعمال بين شهر شعبان وشهر رمضان. شهر رمضان يجب فيه الصوم، وشهر شعبان يستحب فيه الإكثار من الصوم. في كليهما الأدعية، في كليهما الصلوات، في كليهما الصدقة، في كليهما الاستغفار، بل هما يعني وردا مقرونين، شهر رمضان وشهر شعبان وردا مقرونين في كثير من الأحاديث الشريفة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: صوم شعبان وشهر رمضان والله توبة من الله. لاحظ مقرون أعماله. وروى علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله في شهري شعبان ورمضان هما شهر الله. أوجد اقتران بين شهري شعبان وشهر رمضان، لأن من شعبان تبدأ تشعب استحقاقات شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما هما شهر الله هما كفارة ما قبلهما وما بعدهما. هذا هو المعنى الرابع إذن لتشعب الخيرات، وكلها معاني صحيحة وكلها قابلة للانطباق على شهر شعبان، كلها متحققة في شهر شعبان. فالمفروض الإنسان الساعي إلى الكمال، ونحن في هذه الدنيا وظيفتنا السعي لطلب الكمال والارتقاء في درجات القرب من الله تعالى. فالمفروض أن الإنسان الساعي للكمال والطالب للقرب من الله تعالى لا يفوت هذا الشهر ولا يفوت أي فرصة للطاعة فيه. في الرواية الواردة في أول شهر شعبان أن كل طاعة من الطاعات هي غصن من أغصان شجرة طوبة، فمن أتى بطاعة من الطاعات فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبة. الرواية موجود بعضها ربما في مفاتيح الجنان، وهي بطولها موجودة في كتاب البحار للمجلس، سنقرأ جزءا منها حتى نلفت النظر إلى هذه الطاعات التي يمثل كل منها غصنا من أغصان شجرة الطوبة. فمن أتى بشيء من هذه الطاعات فقد تعلق والعوذ بالله بالمقابل أيضا شجرة الزقوم، من أتى لا سمح الله من تورط بمعصية في شهر شعبان فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم. الرواية يرويها أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان، نقرأ جزءا منها. قال وإن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان يأمر باب الجنة فتفتح ويأمر شجرة طوبى فتدني أغصانها. هذا هو الذي قلنا أنه أسباب خاصة توجد في شهر شعبان، تدني أغصانها يعني تدني أغصانها يعني تصبح الطاعات قريبة للإنسان، توفيق لنيلها يكون أفضل من غيرها من غير شعبان من الشهور، فتدني أغصانها من هذه الدنيا فتعلقوا بها لترفعكم إلى الجنة، وهذه أغصان شجرة الزقوم نعوذ بالله فإياكم وإياها لا تؤديكم إلى الجحيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي بعثني بالحق نبيا إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم، الكلام في الأول من شعبه، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنة يأخذ به إلى الجنة، وإن من تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار نعوذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذه الأغصان، فمن تطوع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، ومن صام في هذا اليوم تعلق منه بغصن، ومن أصلح بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريب. التفتوا لهذه الطاعات، يلفت نظركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طاعات قد تكونون غافلين عنها وقد تكونون زاهدين فيها وربما تفعلون عكسها والعياذ بالله. فالتفتوا إلى هذه الطاعات، ليس ظل فقط تركيزنا على الصوم والصلاة، وإن كانت هذه صح من الطاعات البارزة والمهمة. ومن أصلح بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبي والأجنبي فقد تعلق بغصن منه، ومن خفف عن معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلق منه بغصن. التفتوا هذه الطاعات، لا يقف صاحب الدين على المدين يلا سدد لي وهو يعلم أنه معسر ويعلم أنه
وغير قادر الآن على الدفع، يطلب منه الإمهال وهو يضغط عليه لكي يسدد، لا، هذا شيء غير مقبول. تعلموا العكس. ومن خفف عن معسر من دينه أو حط عنه من هذا الدين فقد تعلق منه بغصن، ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقا قد أيس منه صاحبه فأداه فقد تعلق منه بغصن. تذكر دائما، عد حساباتك، لعلك مطلوب لشخص وما مسدد له، وذاك الشخص هم أيس بعد من وصول هذه الديون، سدد له فتكون متعلقا بغصن من شجرة طوبة. ومن كفل يتيما فقد تعلق منه بغصن، ومن كف سفيها عن عرض مؤمن فقد تعلق منه بغصن. وما أكثر ما نسمع اليوم في المجتمع يدور حديثه، تسقيط وتشويه وكلامه، وصل الحد ربما بالبعض حتى الكلام على العلماء وعلى المراجع وعلى المؤمنين، هذا من الموبقات هذه. يقول ومن كف سفيها عن عرض مؤمن فقد تعلق منه بغصن، ومن تلا القرآن أو شيئا منه فقد تعلق منه بغصن، ومن قعد يذكر الله ونعماءه ليشكره فقد تعلق منه بغصن، ومن عاد مريضا فقد تعلق منه بغصن، ومن بر فيه والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، وكذلك من فعل شيئا من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه موارد يلفت نظرنا ونظر الجميع إلى موارد للطاعة قد نكون غافلين عنها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا وإن من تعاطى بابا من الشر والعصيان في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار. ثم بدأ يذكر صلى الله عليه وآله وسلم أمثلة لمن تعلق بغصن من شجرة الزقوم، يذكر من ضيع فريضة الصلاة، من ضيع فريضة الصوم، من فرق بين اثنين، عكس تلك الطاعات التي استمعنا إليها، فرق بين اثنين سواء الاثنين زوج وزوجته. اسمع النفاق اليوم والنمامين الذين يأتون يتحدثون في أذن الزوجة شيئا وفي أذن الزوج شيئا فيفرقون بينهما وكانوا سعداء، أو بين أي اثنين، لا نقصر الكلام على الزوج والزوجة، هذا فقد تعلق بغصن من شجرة الزقوم والعياذ بالله. بعد من أمثلة شجرة الزقوم يقول أو شدد على معسر في أداء الدين، وهو يعلم أنه هذا الآن غير قادر على التسديد، ومع ذلك إلا تسدد وإلا أشتكي عليك، وقد يروح هذا المسكين يأخذ أموالا من هذا من السوق من ذول أهل الصيرفة بفوائد من أجل أن يسكت هذا الذي يضغط عليه فيتحمل فوق الدين الأصلي فوائد، هذا كله فقد تعلق بشجرة غصن من شجرة الزقوم. أو قصر في قضاء حوائج الناس وهو قادر على أن يقضي حوائجهم، هذا أيضا يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعلق بشجرة الزقوم، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن قعد يعدد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله فيفتخر بها فقد تعلق بغصن منه. هذا اللي نسمعه بالعشائر يتنافسون ويتباهون أنه قعد مثلا فرشة مال فصل وأخذ فصل ضخم كبير أكبر من استحقاق الفعل الذي حصل، وربما ما حصل فعل، ربما تهمة تهموه وخلص تعال عليك أن تفصل، ويفصل الرجل وهو ليس مذنبا ولا مسؤول، فيقعدون يتباهون بالعشيرة أنه قدرنا اليوم نجيب كذا مليون من ذلك الشخص، هذا تعلق بغصن من شجرة الزقوم. ومن قعد يعدد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله. وهذا موجود شباب كثيرين يمكن مسوين فد مجاميع فد عصابات ويتباهون اليوم ضربوا فلان واليوم قدروا يبتزون فلان واليوم قدروا يعتدون على شرف فلان مثلا وهكذا. فقد تعلق بغصن من شجرة الزقوم. ومن كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بحقه فقد تعلق بغصن من. ومن مات جاره فترك تشيع جنازته تهاونا به فقد تعلق بغصن من. التفتوا إلى كل هذه الأعمال. ليش الأئمة يحثون على مراقبة النفس ومحاسبة النفس؟ لأن كثير الأمور أنت تتورط بها وأنت غافل عنها. هذه بالمحاسبة والالتفات والتذكر تلتفت إليها، كما أن كثيرا من الطاعات قرأناها لا تلتفت إليها إذا كنت غافلا، لا تراجع نفسك ولا تحاسب نفسك. ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراء عليه واستصغارا له فقد تعلق بغصن منه. ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه. ومن كان قبل ذلك عاقا لهما فلم يرضهما في هذا اليوم. خلي يسمعون الشباب الذين أسمع كثير منهم متمرد على والديه على أرحامه وربما يؤذيهم، وأكثر من العقوق لا يصل حد الإيذاء حد التمرد والعصيان عليهم. لا خلي يراجع نفسه. ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه. ومن كان قبل ذلك عاقا لهما فلم يرضهما في هذا اليوم وهو يقدر على ذلك فقد تعلق بغصن منه. وكذا من فعل شيئا من سائر أبواب الشر، هذه أمثلة طبعا، فقد تعلق بغصن منه. هاي مقاطع من هذا الحديث الشريف، هو حديث طويل موجود في البحار. فإذن أمام هذا المدى الواسع من الطاعات التي تمنحك فرصة النيل والتعلق بشجرة طوبة، وأمام هذا المدى الواسع من المعاصي والعياذ بالله التي تجعله يتورط بشجرة الزقوم، إذن لا توجد طاعة دون طاعة، نستطيع أن نقول نتمسك بهذه دون هذه، نفعل هذه دون هذه. لا، عليك أن تبذل وسعك في أن تنال كل هذه الخيرات التي فتحت أمامك وتشعبت أمامك بلطف الله تعالى وبتسديد ملائكته في هذا الشهر. وأيضا لا تتهاون ولا تتساهل في أي معصية، لا كلها سواء، كل الطاعات تؤدي بك إلى التعلق بشجرة طوبة، وكل المعاصي تؤدي إلى التعلق بشجرة الزقوم. وإن كان طبعا توجد طاعات يعني واضحة بارزة ورد التركيز عليها في شهر شعبان كالدعاء كالاستغفار كالصلاة الصوم، لعل الصوم هو أبرز هذه الطاعات التي ورد فيها. عن صفوان الجمال قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: حث في ناحيتك على صوم شعبان. ذكر الناس، حث، افتار. شو نصحنا في بعض كلماتنا السابقة، من مانع عن سيارة تضع عليها مكبر صوت مثلا، أو إذا كنت يعني بالنسبة للحوزويين إمام مسجد وتحث الناس وتذكرهم من مكبرات الصوت، ماكو مسجد في أي محفل في أي ندوة تقعد، وإذا تدي توسع المدى أكثر مكبر صوت أخليها على سيارة وأفتر بالشوارع وأذكر الناس بهذه الطاعة. الإمام الصادق يدعو ذلك، يقول لصفوان الجمال، يقول: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: حث في ناحيتك على صوم شعبان. ذكر الناس، الفت نظرهم. وفي أيضا كتاب ثواب الأعمال بسندي عن إسماعيل بن عبد الخالق من أجلاء أصحاب الأئمة عليه السلام قال: جرى ذكر شعبان عند أبي عبد الله عليه السلام وصومه، قال إسماعيل: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن فيه من الفضل كذا وكذا وفيه كذا وكذا. بدأ الإمام يعدد الثواب، موجود بالروايات، نحن نريد أن نختصر. بدأ الإمام يعدد كذا 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 من الفضل في صوم شعبان، إلى أن قال عليه السلام: حتى إن الرجل ليدخل في الدم الحرام فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له. بهذا المستوى من الثواب يوجد على صوم شعبان. إذن هذه هي مائدة شعبان التي أعدها الله تعالى لعباده، وهذه هي الأرزاق المبذولة على هذه المائدة، مائدة شعبان. وهذا الذي ذكرناه، طبعا اختصرنا الكلام، هذه بعض ما على هذه الموائد، وإلا لو نظرت حولك لكان وجدت الكثير من الطاعات. لا، ليش حولك؟ لا، انظر إلى داخل نفسك، إلى داخل نفسك ستجد أن الكثير من الطاعات وهذه الأسباب للتعلق بشجرة طوبة كلها موجودة في داخلك وعندك، هذا فضلا عن الطاعات الموجودة حولك، هذا كثير كله. هذا الذي لا يعد ولا يحصى من النعم الموجودة على هذه المائدة، مائدة شعبان. بعكس ما طبعا أسمع بعض الوفود والزوار الذي يأتون لي خصوصا من الشباب وطلبة الجامعات ويتحدثون عن كوارث المعاصي الموجودة وكذا كذا، في الصورة مهولة يعطون. أنا لا أريد أن أنكر الواقع الموجود، نعم توجد أبواب للفساد وتوجد مساحة للفساد موجودة صح، والانحراف ليست اليوم، لا من لدن آدم عليه السلام، ابني آدم حصل هذا القتل بينهما ظلما وفسادا، هذا موجود. لكن خلينا ننظر في مقابلها أيضا إلى هذا المدى الواسع من الطاعات الموجودة، وهذا المدى الكبير والمساحة الكبيرة من الخيرات الموجودة أمامنا. لماذا نحن ننظر إلى هذا ونعاني هذه المعاناة ونعاني هذا الضغط؟ ها، يأتون يشكون أننا في ضغط نفسي شديد وأننا كذا وما نقدر نقاوم. عليش ما تقدر تقاوم؟ لأن أنت مركز نظرك إلى هذه المساحة من الفساد، أنت ركز نظرك على المساحة الواسعة من الطاعة، ستنفتح نفسك وتنشرح. هذا جهاز التلفزيون الذي في البيت طبعا الذي يفتح القنوات على القنوات الفاسدة والفاسقة والمؤدية إلى طاعة الشيطان، طبعا يعيش هذا الضغط النفسي. لكن لو كان القناة يفتحها على الأدعية وعلى المحاضرات الدينية وعلى البرامج النافعة وعلى الكلمات المهذبة للنفس، لا هذا بالعكس سيعيش عالم مخالف تماما لذلك العالم. فإحنا بيدنا، خلينا ننظر لهذه المساحة الواسعة من الطاعات، سنرى الدنيا بخير. كما نشبهها بالمثال أن الإنسان وحسب النظارات التي يلبسها يرى العالم، يلبس نظارات بيضاء شفافة يرى العالم منيرا واضحا أبيضا، يلبس نظارات سوداء قاتمة ويرى العالم حوله مظلم داكن. فأنت النظر ما تستطيع أن توجهه إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، لا بالعكس، أنا الذي ينظر إلى هذه الجهة الخيرات يجد الدنيا بخير. لذلك مثلا واحد يجي ويقيم مثلا الساحة الشبابية ويقول الشباب فاسدين منحرفين بعيدين عن الدين، لأخو بالعكس أنا أرى إلى مجاميع أخرى من الشباب أجدها بالعكس الدنيا بخير والشباب الحمد لله وضعهم بخير. لا أريد أن أقفز على الواقع، لا أريد أن أقول ماكو ذلك، لكن لا نقصر نظرنا على ذلك، خلينا ننظر بهذه النظرة المتفائلة. الأئمة عليهم السلام كانوا في زمان ما يبحثون عن موال واحد في المدن، يسأل الإمام الصادق أحد أصحابه أنه كيف انتشر دعوتنا في مدينة الكوفة مثل أو في غيرها من المدن أو البصرة، يقول لي ابن رسول الله لم أستطع أن أكسب واحد إلى ولايتكم أهل البيت، أما اليوم في مدينة صغيرة في ناحية يأتينا وفد من الشباب الرسالي العامل المتقي الورع في مدينة واحدة تجد ما شاء الله. فإذن الدنيا فيها مساحة من الخير، مساحة كبيرة ومن الطاعة، خلينا نلتفت إلى هذه المساحة إن شاء الله. بقية الكلام لعله يكون في الجزء التالي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم.